بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير آيات الأحكام. وفي هذا المجلس سأتحدث عن الأحكام المندرجة تحت قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذه الآية في قول جماهير أهل العلم المقصود بها تحية أهل الإسلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. والحسيب اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، فهو الحسيب المحاسب، وهو الحسيب الذي لا يغادر شيئا سبحانه وتعالى. وهذه الآية تحتها مجموعة من الأحكام، لعلي أجملها في النقاط التالية. أولا، بالنسبة للتحية، مصدر مأخوذ من الحياة، ومعناها الدعاء بالبقاء والحياة. والعرب قديما كانت تحيي بعضها بعضا بقول حياك الله، وجاء الإسلام بهذه التحية العظيمة، وهي تحية أهل الجنة وتحية الأنبياء وتحية أهل الإسلام. والعرب كانت تعتني بالتحية، لكن لهم مخالفات كثيرة، فقد بدلوا التحية التي جاء بها أنبياء الله، وأخذوا يقولون أنعم صباحا أنعم مساء حياك الله، كما قال الأول: حييت من طلب حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأفقر بعد أم الهيثم. ولذلك تحية الإسلام هي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي التحية التي علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوا: ورحمة الله. وبالنسبة لهذه التحية كما ذكرت، هي تحية آدم وتحية ذريته وتحية الأنبياء من بعده، وهي تحية أهل الجنة. ولذلك قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم: ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وقال جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال جل وعلا: سلام قولا من رب الرحيم. المسألة الثانية بالنسبة للتحية، تحية أهل الإسلام، فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات عديدة. ولذلك جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل فقال: أي إسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، على من عرفت وعلى من لم تعرف. وأيضا صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وعبد الله بن سلام الحبر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وانجفل الناس له قال: انجفلت من جملة من ذهب إليه. ثم قال: سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وقد ذكر أهل العلم ممن صنف في الفضائل والترغيب والترهيب جملة عظيمة، حشدوا جملة عظيمة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل السلام وبركته، كالحافظ النووي والحافظ المنذري وغيرهما من أهل العلم ممن اعتنوا بجمع نصوص الترغيب في مقام واحد. المسألة الأخرى، السلام يجوز أن يكون بالتنكير والتعريف، كأن تقول سلام عليكم وأيضا السلام عليكم، والتعريف أفضل. وأما جوازه بالتنكير فقد جاء في قول الله تعالى حينما جاءت الملائكة إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال السلام، قال سلام. وأما التعريف فهو أن يقول السلام عليكم، ولا شك بأن هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وأما الابتداء بقول عليك السلام فهذا منهي عنه، لأن هذه تحية الموتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الأموات. وقد كان هذا معروفا عند العرب، كقول القائل عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. ولذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سلام علي، أن يقول عليك السلام، لأن هذه تحية الموتى. ولا يعني هذا ولا يفهم أن الإنسان إذا ذهب إلى المقابر يقول عليكم السلام أو عليك السلام يا فلان، لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه تحية الموتى، وليس المقصود أن يسلم على الموتى. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما زار المقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر، ونحن بالأثر. الأمر الآخر، ذكر شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه قاعدة في مسألة الدعاء بالسلام، وذكر بأن الدعاء بالسلام دعاء بالخير، والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له، أن يقدم الدعاء على المدعو له. وهذا إذا تأملته في القرآن وجدته كثيرا، قال ابن القيم كقوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وقوله وسلام عليه يوم ولد، وقوله سلام عليكم بما صبرتم. أما الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالبا، كقوله تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وكقوله تعالى وإن عليك اللعنة، وكقوله تعالى عليهم دائرة السوء، وكقوله تعالى وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، ولهم عذاب شديد. المسألة الأخرى، أن الابتداء بالسلام بقول أهلا وسهلا أو مرحبا هذا لا يحل محل السلام، وإنما يكون بعده، وإنما يكون بعده. فإذا سلمت جاز لك أن تقول بعد ذلك أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، كيف أصبحت، كيف أمسيت، وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم أيضا بمثل هذا بعد السلام، فقد ثبت من حديث عائشة أن فاطمة رضي الله عنها لما أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها مرحبا بابنتي أو يابنتي. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن أم هان من حديث أم هانة في فتح مكة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بأم هاني. وكذلك ما جاء في وفد عبد القيس، النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بالقوم أو بالوفد. من المسائل أيضا أن المسلم يسلم على من عرفه وعلى من لم يعرف، على من عرفه وعلى من لم يعرف. وأما اقتصار المسلم السلام على من يعرف فلا شك بأنه قصور وخطأ، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما ذكره من أفضلية الإسلام أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. وانظر في أحوال الناس الآن، لا يسلمون إلا على المعارف، وهذا خطأ يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعميم السلام وإفشائه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفشوا السلام، والإفشاء هو الإكثار منه. فيسلم الإنسان على من عرف وعلى من لم يعرف. الأمر الآخر، مسألة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيفية وآداب وتراتيب السلام، فقال: يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والقائم على القاعد، والراكب على الماشي. جاءت بهذا مجموعة من النصوص الحديثية والآثار الصحابية. ولذلك يسلم الصغير على الكبير، وذلك توقيرا واحتراما له، ويسلم العدد القليل على العدد الكثير، ويسلم القائم على القاعد، ويسلم الراكب على الماشي، يسلم الراكب على الماشي. فإذا اتفقت الصفات هنا والأحوال والهيئات، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اثنان قائمان، فمن سبق الآخر فهو خير الاثنين، خير الاثنين. وقد صح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، فكان كلما اطلع على رجل أو قوم بادرهم بالسلام، كان يسبقهم إلى السلام. ولذلك لما يحصل هجر بين مسلمين فإن الهجر ينقطع بالسلام. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا سلم انتهت القطيعة والهجر. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذهب إلى أن السلام لا يكفي، وإنما لا بد من العودة إلى الحال الأولى، إلى الحال الأولى التي كان عليها المتخاصمين، وقد سبق تقرير هذا في مجالس أخرى. المسألة الأخرى بالنسبة للسلام، هل يسلم الشخص على من يصلي أو من يقرأ القرآن أو من يروي الحديث أو من هو في حلقة علم؟ دلت النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام لا يمنع مطلقا، أن السلام لا يمنع مطلقا. فتسلم على من يصلي، وتسلم على من يقرأ القرآن، وتسلم على من يشتغل برواية الحديث، وتسلم على من هو في حلقة العلم، في حلقة العلم. ويكون الرد واجبا لكن على حسب الحال. أما المصلي فيرد بالإشارة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه رجل فرد عليه بالإشارة. قال أهل العلم من شراح الحديث: قالوا بأصبعه، وقالوا أيضا بظاهر كفه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يمنع السلام على المصلي، ولكن لا يجوز له أن يرد السلام المعروف، وإنما يرد بالإشارة. وكذلك من يقرأ القرآن، إذا سلمت عليه وجب عليه أن يرد، كما سأبين بعد قليل حكم السلام. ويستطيع القارئ للقرآن والمشتغل بالحديث أن يجمع بين المصلحتين، والقاعدة الشرعية أن المصالح إذا تعارضت فإن المكلف يحصلهما جميعا، وإذا لم يستطع تحصيلهما جميعا فإنه يحصل الكبرى بتفويت الصغرى. فالذي يثر القرآن لا تبطل قراءته برد السلام، ولذلك يرد السلام ثم يعود إلى القراءة. كذلك المشتغل بالحديث من باب أولى، أو في حلقة العلم. العلماء قالوا: يكره أن تسلم على المصلي، يكره أن تسلم على الذي يقرأ القرآن، وهذا يذكرونه في باب الآداب. وذلك انطلاقا من القاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، لكن دلت النصوص على أنه يسلم، فإذا سلم عليك وأنت تقرأ القرآن وجب عليك الرد، وجب عليك الرد. كذلك وأنت تروي الحديث وجب عليك الرد، أو كنت في حلقة مثلا وجب عليك الرد. السؤال إذا سلم عليك وأنت في خطبة الجمعة تستمع إلى خطبة الإمام، ماذا تصنع؟ تشير بأصبعك مثلا، تشير بأصبعك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لأخيه صح فقد لغى، فقد لغى. ولما ذكرنا قبل قليل بأن المصلي يشير، فإن المشتغل بالصلاة أعظم من المشتغل بالاستماع إلى الخطبة، فأنت تشير بأصبعك فتكون قد رددت عليه ونبهته، مع أن الأصل أن المأموم في خطبة الجمعة بالنسبة لمن حضر الجمعة لا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، كما دلت على ذلك مجموعة النصوص في هذا الباب. والمقصود بأنه إذا سلم عليك في خطبة الجمعة ترد بالإشارة، ترد بالإشارة، لأنه نص بعض الفقهاء على جواز إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف بالإشارة. قالوا: كيف ذاك؟ قال: أن يشير بعينيه مثلا لشخص، ينبهه مثلا، أو بيديه مثلا. نصوا على هذا. المسألة الأخرى بالنسبة لمن دخل بيته فإنه يسلم سواء كان في البيت أحد أو لم يكن فيه أحد، فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. ويقول جل وعلا أيضا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حتى تستأنسوا، قال العلماء تستأذنوا وتسلموا على أهله. ولذلك الإنسان إذا دخل بيته أو بيت غيره فيجب، فالمشروع في حقه أن يسلم، فمن استمع إلى سلامه وجب عليه الرد، وجب عليه أن يرد. وأما ما يذكر من أن الشخص إذا دخل بيتا ليس فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا لم أقف فيه شيء على ما يمكن الاعتماد والاحتجاج به على أنه مشروع، لكن النص على أنه يسلم. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالسلام قبل الاستئذان، قد ذكرت الآية قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يقول جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، فقالوا سلاما. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يدخل بيتا أن يستأذن قبل السلام. وقد جاء من حديث كلد بن حنبل أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستأذن ولم يسلم، فقال له: ارجع فقل السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، يستأذن قبل الدخول. قال العلماء: إذا كان الباب مفتوحا أو المجلس مجلس عام فلا يحتاج إلى الاستئذان، وإنما يحتاج إلى السلام. بالنسبة لحكم السلام سنة، ابتداؤه سنة، وأما الرد فواجب. وقد حكى الإجماع على هذا جمع من أهل العلم، حكاه النووي إجماعا وحكاه ابن عبد البر اتفاقا، قالوا بأن ابتداء السلام سنة وأما الرد فهو واجب، فهو واجب أن يرد السلام على سبيل الوجوب، يرد السلام على سبيل الوجوب. ولذلك قال ابن كثير: قول العلماء قاطبة أن الرد واجب عليه، فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله بقوله: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والقاعدة الأصولية أن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. لكن هنا مسألة، وهي أن العلماء يقولون من مستثنيات المفاضلة بين السنة والواجب أن السنة في هذا المقام وفي هذا السياق قالوا أفضل من الواجب. لماذا؟ قالوا: لأن السنة هنا أصبحت أفضل من الواجب، كون الواجب أثرا عنها، كون الواجب أثر عن هذه السنة. والمسألة الأخرى جملة السلام هي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالله جل وعلا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يقول ابن كثير الزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة، الزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة، فإذا قال السلام عليكم فالفريضة أن تقول وعليكم السلام، فإذا زدت ورحمة الله وبركاته كان مندوبا إليه، لأن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها هذه المماثلة، وأما الزيادة فهي مندوب إليها. ولذلك الإنسان إذا قال السلام عليكم ترد عليه بمثله فرضا، وإذا زدت فلك الأجر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هذه جملة السلام فيها أجور كثيرة، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا قلت السلام عليكم فعشر، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله فعشرون، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فثلاثون. وقد صح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فدخل رجل فقال السلام عليكم فرد عليه وقال عشر، ثم جاء الثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فقال عشرون، فجاء الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه وقال ثلاثون صلى الله عليه وسلم. من المسائل أيضا أن يجوز السلام على النساء الأجنبيات، يجوز السلام على النساء الأجنبيات إذا أمنت الفتنة، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إنهم يقصد الصحابة مر علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة فسلم علينا. وأما الشابة فكره العلماء السلام عليه، وذلك حسما لمادة الشر، وقد ذكر هذا جمع بين العجوز وبين الشابة. المسألة الأخرى أن الرد يجب أن يكون على الفور، الرد يجب أن يكون على الفورية، وذلك لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، ذلك السلام ينبغي أن يكون مسموعا مجهورا به يجهر به الإنسان. أما أن يأكل بعض الأحرف أو أنه يسلم سلام متكبر أو سلام متكاسل فهذا لا يليق بمقام هذه العبادة، فينبغي أن يكون السلام واضحا من حيث الصفة ومن حيث الكيفية، من حيث الصفة ومن حيث الكيفية. كذلك من المسائل وهي مهمة جدا ما يتعلق بالسلام على كل من سلم عليك، السلام على كل من سلم عليك. يقول ابن عباس من يسلم عليك من خلق الله فسلم عليه وإن كان مجوسيا، وذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى الكلام على ابتداء السلام بالنسبة لغير المسلم، وهذه مسألة بحثها العلماء بحثا طويلا، فالأصل أن لفظة السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال السلام اسم من أسماء الله، قد جاء هذا الكلام في معرض ذكر التحية. وأما اسم السلام فقد جاء في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، والسلام هنا في هذه التحية يجب أن يعظم. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نسلم بهذه الصيغة على غير المسلمين، وذلك تقديسا وتعظيما لاسم الله جل وعلا. لكن هل يجوز أن نبتدئهم بغير تحية السلام؟ الجواب نعم، كأن تقول أهلا وسهلا كيف حالك، كيف أبناؤك، كيف أولادك، كيف الصحة مثلا، يجوز، لكن الممنوع هي استعمال اللفظة السلام عليك. وهناك مسألة أخرى في مسألة الرد، إذا سلم علينا غير المسلم فكيف نرد عليه؟ إذا سلم علينا غير المسلم بغير التحية نرد عليه بمثلها، فإذا قال أهلا نقول له أهلا وسهلا فنزيد مثلا، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما إذا سلم علينا بالسلام الذي هو شعار المسلمين السلام عليكم، فإن هذه المسألة فيها بحث من أهل العلم، من ذهب إلى أنه يرد عليه بقول وعليكم، لأن لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يفرق بين وضوح السلام من قبل غير المسلم من عدم وضوحه، فإذا سلم سلاما غير واضح فيقال وعليكم، وذلك لما جاء في الصحيح أن اليهود كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون السام عليك، السام يعني الموت، فيقول وعليكم، وفي مرة من المرات قالوا السام عليك فقال وعليكم، فغضبت أم المؤمنين عائشة فقالت وعليكم السام واللعنة والغضب، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، فقالت يا رسول الله أما سمعت؟ قال قلت وعليكم، جاء في السنن فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وأما إذا كان السلام واضحا ليس فيه شيء من اللبس كأن يقول السلام عليكم، فالراجح من أقوال أهل العلم وهو اختيار شمس الدين ابن القيم كذلك قبله شيخ الإسلام على أنه يرد عليه بنفس الصيغة، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله، ترد التحية بمثلها أو بأحسن منها. قد ذكر هذا أهل التحقيق وهو اختيار أيضا بعض مشايخنا المعاصرين. وهناك مسألة أخرى قالوا هل للمسلم أن يسلم على غير المسلم إن خشي ضرره؟ قال ابن القيم نعم، ولذلك قال وقد قال الطائفة يعني من العلماء يجوز الابتداء بالسلام لغير المسلم، طبعا يجوز الابتداء بالسلام لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه أو خوف من أذاه أو لقرابته أو لقرابة بينهما أو لسبب يقتضي ذلك، وهذا يدلنا على عظم الفقه في الدين، وأن المسلم مطالب بأن يتفقه في دين الله وأن ينظر إلى المصالح والمفاسد، ولذلك ابن القيم ذكر هذا إذا كان ثم حاجة. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالإشارة، هل تقوم مقام السلام بالكلام؟ الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يسلم بالإشارة مكتفيا بها عن القول، مكتفيا بها عن القول، وإنما السلام الشرعي يكون باللسان. وهل يسلم بالإشارة؟ الجواب نعم إن احتاج إلى ذلك، كأن يكون أخرسا، فإن إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه، نطق الصحيح، كذلك أن يكون في مكان قد لا يفهم من يسلم عليه ما يقول، ولذلك قد يكون الشخص في السيارة فإذا قال السلام عليكم لشخص أمامه قد يعتقد بأنه يسبه مثلا أو يقول أو يغتابه، فإذا رفع يده فإنه قد أفصح عن كلامه وترجمه إلى أنه سلام بهذه الإشارة. المسألة الأخيرة وهي مسائل مختصرة فيما يتعلق بالمصافحة، والمصافحة من الفضائل الأعمال، وما التقى مسلمان فتصافحا إلا تحاتت ذنوبهما كما يتحات عن الشجر يتحات الورق عن الشجرة اليابسة، والمصافحة مطلوبة في كل وقت، وأما المعانقة فعند القدوم من السفر أو الغيبة الطويلة كما دلت على ذلك مجموعة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه بعض المسائل المتعلقة بالتحية، ونبقي الوقت للإجابة على أسئلتكم. ما حكم قول السلام عليك وليس عليك السلام؟ يجوز أن يقول السلام عليك، ولكن الأفضل بالجمع حتى ولو كان المسلم عليه واحدا، فتقول السلام عليكم للشخص الواحد أفضل من قولك السلام عليك. حكم قول اللهم في يوم الجمعة، حكم قول وعليكم السلام والرحمة. بالنسبة لقول اللهم في يوم الجمعة، إذا كان يقصد اللهم أني أسألك أن تجيب دعائي في هذه الساعة من يوم الجمعة لا حرج، أما أن تسأل الله بيوم الجمعة فهذا التوسل غير مشروع. قول وعليكم السلام والرحمة فيه مخالفة، لأن هذه ليست هي صيغة السؤال، أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله. وأيضا ذكر ابن كثير وابن القيم أن الزيادة على ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الزيادة على هذا قالوا غير مشروعة. وقد وردت مجموعة أحاديث وآثار فيما يتعلق بمغفرته، فمنهم من صححها ومنهم من ضعفها، والاقتصار على جملة السلام المشروعة أولى. يقول بعض الناس سلام فقط، هل هذه الكلمة تعتبر تحية؟ الجواب نعم، إذا قال سلام فقط فهذه تحية، قال سلام يعني دخلوا عليه فقالوا سلام. لكن بعض العلماء يقولون يعني هذه لها تقدير، ولذلك أنا ما أدري لماذا بعض الناس يفرط في الأجر والثواب، سلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. بعض الأسئلة جاوبنا عليها في الدرس، هذه كلها جاوبنا عليها. هل يجب إسماع المسلم رد السلام على سلام؟ وهل يجوز إسماع نفسي فقط برد السلام؟ وهل يجوز أن أسمع نفسي؟ ذكرت هذا بأنه إذا سلم عليك فالواجب أن ترد وأن تسمعه سلامك. وأما قضية أن تسمع نفسك فهذا غير مناسب. ما حكم المصافحة باليدين؟ رخص فيها بعض العلماء وذكروا فيها آثار ونقول عن بعض العلماء، والبعض قالوا لا، ليست هذه التحية وإنما باليد الواحد، والأمر في هذا واسع. إذا كنت أقرأ القرآن وألقى شخص علي السلام ورديت عليه، هل أكمل قراءة القرآن من دون استعاذة؟ لا، ما يحتاج أنك ترجع فتستعيذ، لأن القراءة واحدة، وقطع القراءة بالسلام لا يضر موضوع الاستعاذة. ما حكم السلام على المبتدئ؟ الأصل مشروعية السلام على كل مسلم، سواء كان مطيعا أو عاصيا، برا أو فاجرا، سنيا أو مبتدعا، هذا هو الأصل. وأما إذا كان ترك السلام على المبتدع يقود إلى تركه البدعة فيترك، كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا، فقد أمر الله جل وعلا بترك السلام عليه، وأخذ من هذا العلماء أصل في ترك السلام على المبتدع، لكن متى؟ إذا كان يتأدب. أما إذا كان يزداد شره أو لا يتأدب أو يستوي عنده الأمر، فالأصل إعطاؤه حق الإسلام العام لأنه من أهل القبلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.